قطعة جلد من على عضوه، هذه القطعة بالتأكيد رماها أو دفنها، أيا كان الأمر قطعة بأين ذهبت؟ وكم عاش سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد هذا الحدث، وكم مرت من السنين بعد هذا الحدث، أين ذهبت هذه القطعة؟ بالتأكيد أنها في أرض غير الأرض التي دفن فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونفعلها نحن كذلك عند الختان، تقطع هذه القلفة وتلقى في الزبالة أو تدفن أو كذا، ما كل واحد له مذهب في هذا. المهم اذهب إلى مذهب غير مذهب الجسم، جسم يذهب القبر، وهذه القطعة راحت خلاص من زمان لا يعرف مكانها، لكنها ما خفيت على الله فتخفى منكم خاطئ، وتعود إلى صاحبها يوم القيامة. يبعث كل واحد يوم القيامة ويعرض على ربه كيوم ولدته أمه كاملا كل شيء، تعرضون على الله يوم القيامة أو تحشرون يوم القيامة حفاة، لأن نحن صنعنا الأحذية دي ربنا لم يخلق أحد لنا بحذاء، هذه كانت لزوم الدنيا نمشي على الأرض. تعود كما كنا في بطون أمهاتنا كما بدأكم تعودون عراة، ما كان علينا اكتفاء في بطن أمهاتنا، لما كنا عرايا هكذا لا يسترنا إلا ماء وغشاء فقط، ونزلنا من بطون أمهاتنا لا كفاء علينا، وكان الكفاء لزوم الدنيا التي ينشغل الناس فيها بالعورات والشهوات، فلئلا ينشغلوا بهذا الأمر المشين الذي يفسد حياتهم الله أمر بالتغطية والستر. لكن يوم القيامة لن ينشغل الذهن بهذا أبدا، فهم عراة ولا يؤثر فيهم ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث الرجال مع النساء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، أكبر من أن يفكر امرأة من أن يفكر رجل بامرأة أو تنشغل امرأة برجل أو يعبث أو ينظر أحد إلى نفسه، هذا الأمر أكبر من الهول شديد. تخيل واحد يعني سيدنا موسى عليه السلام، يبقى أمثلة واقعية، لما قالت عنه بنو إسرائيل لعنهم الله إلا من آمن منهم، لما قالوا عنه إنه أبرص في مرض جلدي، ليه؟ لأنه كان دايما يعني يزرر الزرار اللي فوق ده يقفل الرداء كده مغلق، فليس واجبا خلاص ده طريقته كده، يحب دايما يكون ايه مزرر القميص كله فيه. تشوف الهياطة في ابنه بقول لك يعني يا رب علمني الهياطة، هل انت عارف الفرقة؟ قلت له قالكم يقفل الزرار ويفتح الزرار، دي شغلتكم مع الرسول، دي مهمتكم معاه، رسول ربنا مصطفيه ومكلمه على الجبل، بعث معاه توراة وإنجيل وألواح، توراة وألواح ومعجزات كثيرة، مسؤولين انتم بالزرار. فقالوا ما دام يفعل هكذا من تحت صدره كذا الناس والمعلمين الحلوين يبقى كده ايه صدره او جسمه فيه ايه مرض جلدي، وهو محرج ومكسوف ومش قادر يقابل الناس بالشكل ده عشان هينفروا مني. يوم ربنا ما يسيبوش، من يدفع عن الانبياء والذين امنوا؟ الله تعالى، إلا لننصر رسلنا والذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فذاك يوم ذهب الى البحر يغتسل وخلع ملابسه ووضعها على حجر ونزل البحر، فاغتسل خرج ليأخذ ملابسه إذا بالحجر يمشي أمامه، حجر حجر يمشي مشى بأمر الله، آيات معجزات، يجري الحجر وعليه الملابس، فبدأش هنا لا يتقلم الحجر وإلا لسقطت الملابس على الأرض، إنما يمشي كأنه إنسان ماشي في حالة ثابتة فيه. وموسى يقول اثبت يا حجر، تعال يا حجر، حجر هيسمعك يا موسى لأنه مأمور من قبل الله تعالى، لكن الفطرة هيقول إيه أنا الحجر ومش طايله، سيدنا موسى كان قوي ما شاء الله كما تعلمون، ومع ذلك ما أدرك الحجر، الحجر خلقه وهو آر كما ولدته أمه، حتى جاء على جماعة من القوم بني إسرائيل الملاعين فرعوه هكذا، شوفوا بقى جسمه كله أرض ما تغطى منه شيء. هل انشغل موسى عليه السلام بعورته او انشغل بنو اسرائيل بعورته؟ هم انصرفوا للامر الايه اللي شغلهم، هو فيه مرض ولا ما فيش؟ كله كان بيبص على جزام، على برص، على فقاقيع في الجسم، على جروح، على فص، على كذا، لان هناك امر يشغلهم وامر يعتبر بالنسبه ليوم القيامه امر لا قيمه له، ومع ذلك شغلهم عن النظر الى عوره سيدنا موسى عليه السلام، وشغله عن النظر هو كذلك عن هذا الامر او بهذا الامر. فلان ينشغل الناس بيوم القيامة والحشر والحساب والعرض عن عوراتهم من باب الأولى، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الأمر أكبر من ذلك يا عائشة، فالأمر والهول يشغل الناس، الله تعالى يقول فيها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. مرأة ترضع كده تنسى ان هي شايلة حاجة، تنسى ان هي ترضع، فيسقط منها ولا تشعر به. تتخيل ام مرضعة يسقط منها ولدها، لو سقط وهي نائمة لاستيقظت فزعة، حبيبي يا ابني شيله تاني وتطبطب عليه وتهديه وتسكته وتعطيه ثديها مرة اخرى وتؤلب نفسها ان سقط منها. لكن هذه الحال يسقط منها ولا تلتفت اليه، ولا تلتفت اليه. يبصرونهم، الوالد يرى ولده ويرى الزوج زوجته ويرى كل الناس بعضهم بعضا ويتعرف بعضهم على بعض، ومع ذلك يفر المرء من اخيه اللي يمكن في الدنيا اول ما يسقط ويقع يقول اخ اخوه ده اول الناس يهرب منهم يوم القيامة. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هو فيه ولا فيه مشغول. فقال عليه الصلاة والسلام ان الامر اكبر من ذلك يا عائشة، تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، اي بالقلفة التي قطعت عند الختان، هذه الجلدة الصغيرة الحقيرة التي قطعتموها سنة من سنن الفطرة واتباعا لهدي الله عز وجل في الدنيا، تعود اليكم يوم القيامة. قد علمنا كما قال الله تعالى في سورة الفرقان، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل جزء اكلته الارض عارفينه وعلمينه عالمون به، وسنعيده مرة اخرى. هكذا يكون العرض يوم القيامة الى العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، جعلنا الله تعالى من اهل اليمين. وتفصيل ذلك ان شاء الله تعالى في موعد قادم، نسأل الله العون والسداد. الله تعالى ولي التوفيق، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. على وقت قصير ان شاء الله للأسئلة، فان اراد ان يبقى معنا فليتفضل، والا فليتفضل مشكورا مع المحافظة على الهدوء، جزاكم الله خيرا. يقول سائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز خناجرهم مسونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث أن تقرأ القرآن قراءة قوية فيها قوة، فيها امتاع، فيها تحسين للصوت، ولكن بحدود. لا تقرأه على نغمات الموسيقى ولا على ألحان الفنانين هؤلاء أهل الفسق، لا تقرأ على أنغامهم، لا تقرأ على أنغامهم، في عندهم مقامات موسيقية وسلم موسيقي، فهذا لا تقرأ عليه القرآن، هذا محرم. القرآن ليست أغنية نؤديها، إنما القرآن بذاته، القرآن بذاته جميل ويشد الآذان ويلفت القلوب، فلا يحتاج لأن يلحن له البشر الحالة، إنما جاء القرآن هكذا إن صح التعبير ملحنا من عند الله عز وجل، يعني فيه ما عبر عنه العلماء بموسيقى خاصة. وهذا التعبير يعني لا أحب حقيقة وإن قال به بعض العلماء، لكن الأفضل أن نقول إن للقرآن إيقاعا خاصا على الأذن، وقوع الكلمة كده على الأذن لها ضربات معينة، والأذن حساسة فتشعر حرف جهر، حرف مجهور وحرف شديد وعرف، حرف رخو، حرف لين، حرف مقلقل، حرف مصمت، حرف مخرج يخرج فيه اللسان، حرف مرقق، حرف مفخم، كده كل حرف بصفته له إيقاع معين على الأذن. ولذلك كما أقول دائما تجد الإنسان بيضطرب بالقرآن من غير ألحان، من غير نوتة موسيقية ولا حاجة، فواحد يقعد يعمل للقارئ كده ولا حاجة، لا هو قاعد بكل خشوع بيقرأ، انت قاعد بتسمع كده يا سلام ايه ده. طيب معشان انا فاهم يا شيخ، انا فاهم القرآن وبتمعن في المعاني، طبعا نجيب واحد لا يفهم معاني القرآن، لا يفهم معاني القرآن، وسمع القرآن كده هتلاقيه يترنم او يعني يضرب بالقرآن الكريم رغم هو ما لا يفهم شيء، كما امثل كما مثلت قبل ذلك ان بعض الناس يسمع فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، يقول الله الله زدنا يا عم الشيخ، هو مش فاهم ايه اللي بيقول الشيخ، قال ايه مش فاهم، لكن هو الشيخ القى على سمعه جمله موسيقيه جميله من غير الحان من غير الات موسيقيه ولا شيء، فهو مضرب بهذه الجمله على قدر ما استوعب، استيعابه وقف عند حد إيقاع القرآن. والآخر يسمع والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة إلى الله الله وما اجعلنا منهم وعلى الحسب ما تعود لا يعرف هو بقول إيه ما خلاص الجملة كده حلوة فخلينا في نقول يا رب خلاص. وكما قال العلماء لو سمع إنسان وجربها مع نفسك أنت حط الراديو في أوضة على إذاعة القرآن الكريم في دخل الشيخ المنشاوي أو الشيخ البنا مثلا يقرأ أو أي شيخ من مشايخ القرآن يعني اللي يقرأ القرآن فحش بإتقان مع المذياع في حجرة وأنت في حجرة أخرى ولا يصلك إلا مجرد الصوت بحيث لا تميز بين الكلمات ما تقدرش تقول الشيخ ده قال كذا أو قال كذا ما تميزش الكلمات ولا الحروف إنما سامع صوت القراءة الصوت العام رامين القراءة فتجد نفسك مشدودا مع هذه القراءة لأنك مش عارف بقول إيه ما الكلمات مش وصلات. وهذا حدث كما حدثتكم بعض إخواننا في النمسا حدثونا هناك إنه هو شغال يعني شغل شريط لبعض المشايخ فلقي الناس زملائه في الشغل بيسقفوا كده فسألهم لماذا تصفقون قالوا أغنية جميلة ما شاء الله طبعا أريد ما شاء الله والحاجة أغنية جميلة عجيبوا بالإيه مش عارفين ده قرآن وهناك لا يعرفون القرآن فعلا. هنا ممكن إخواننا في الوطن إن إخواننا النصارى مثلا أو لو في حد يهودي أو كده يكون عارف إن ده قرآن هنا ممكن سمعه في ميكروفون سمعه في ميثم سمعه في الراديو بتاع الجار في المحل اللي تحت يشغل القرآن تعرف إن ده قرآن. لكن هناك ممنوع تعمل إزعاج للجار كده حتى لو داخل شقتك وصوتك يوصله ممنوع بيجي لك على طول لك وصل يجي لك ما يقتحم يخلع لك الباب وانت قاعد كده وتفاجأ بهجمات على وانت قاعد مع أهلك لا لما يطرق الباب بكل أدب وقل لك والله صوتك وصل الجيران وأزعجهم هذا لا يصح أنا متأسف وتروح إيه موطي الصوت شوي خلاص هتعاكس معاهم في غرامة على كل وقتية ما فيهاش تعاون ولا مجاملات ولا أريد فلان ولا فهناك لا يسمعون القرآن ما فيش محل يفتح كده وتلاقي برضه قرآن ولا غير قرآن ولا أغاني ولا شيء مفتوح كله هناك يحترمون إنسانية الإنسان لأبعد حد للأسف ونحن أولى من ذلك كما نوهته في خطب سابقة. المهم هناك لا يعرفون شيئا اسمه قرآن ممكن يسمع للكتاب المسلمين اسمه قرآن لكن إزاي دوت أو لفظه إيه ما سمعه قبل ذلك فلما سمع الشريط بقى عن السأب. وآخر برضو يعني سمع بعض المتاويين شريطا مع أحد الإخوة الآخرين فسأله عن المطرب مين المطرب ده هذا الشيخ عبد الباسط الشيخ عبد الباسط يقرأ قرآنا وأحد أساتذتنا يحدثنا أنه في فرنسا كان في بنزينة فرأى فتاة شغالة في البنزينة وشغلها شريط قرآن فاتبطت يعني في مسلمين هنا والله كويس يعني فاستأنس بها وسألها الأخت منين كانت من فرنسا مسلمة الحمد لله طبعا قالت لا أنا نصرانية أحسن ده قرآن أصلا عارفة قرآن طب ما ايه بشغلين ايه قال انا اصلا بأعد رسالة بعد السنة الدكتورة لا اذكر رسالة في الالحان الموسيقية ووجدت في صوت القرآن الحانا لم يصل اليها البشر الى الان فهذا القرآن عند الكثرة يا اخوانا شوف اهل الدنيا بقى فالقرآن فيه الحانه معد على كده ونازل على كده لا يحتاج الى الحان اهل الفسق بقى والفجور ولا يرنم ترانيم النصارى لكتابهم لهم كتابهم يرنمونه كما شاءوا ونحن لنا قراننا نقراه بلحون العرب التي نزل عليها القران يعني قراءه كده قويه حشمه فيها قوه فيها احترام فيها وقار ليس بالغناء وقال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا مش معنى يتغنى بقى هنا انه يتغنى بقى على الآلات الموسيقية وعلى الألحان وكده لا انما تغني وتحسين الصوت تحسين الصوت وسمع ذات ليلة أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان حسن الصوت سمعه ذات ليلة فأعجب بقراءته جدا يوم التالي قال أبا إنك كنت تقرأ الليلة قراءة قال وقد سمعتني يا رسول الله فسمعتني قال نعم قال أما إني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا لا كنت سمعتك حاجات بقى ها يعني الدلاجة الثلاثة كان لنحن يحب أن يسمعه جميلا فنحن نقراش القرآن كده بفظاظة وغلظة وكره نفسي كده لا لما ينبغي أن تحبب الناس في القرآن في حدود المطلوب وفيه نغماته وفيه ألحانه وفيه إيقاعه الخاص الذي لا يصل إليه البشر تقريبا هذه الجمع استوعبت كل الأسئلة ومعنى مسكونة قلوبهم يعني قلوبهم ليست على الإيمان الصحيح فهؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم. حديث طويل عن الإمام علي بن طالب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله عليه السلام طبعا شك فوجدناه يبكي أو حاجة كده يعني بكاء شديدا، فقلت فداك أبي وأمي إلى آخره. في آخر حديث وحديث طويل طبعا يقول الرخص بقراءته، يقول في آخره: كل من يقرأ هذا عليه كل من يقرأ هذا عليه جزاه الله خيرا أن يصورها ويوجهها لأصدقائه. طيب يعني هذا حديث الله أعلم، الحديث المعتاد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها طول هكذا، يعني كان يقول قال مما اختصه الله به، قال أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم يعني تتكلم بما قل ودل، أقل كلام يجيك معنى كبير جدا. حديث واحد يؤلف فيه العلماء كتبا كتبا، وهذا موجود فعلا، بعض العلماء يؤلف كتاب في حديث واحد، وعالم ثاني يؤلف في نفس الحديث كتاب كتب في حديث واحد. هذا ليه؟ لأن اللفظ النبوي غني بالمعاني الكثيرة، فما كان يحتاج الأمر إلى أن يطيل الكلام هكذا. فيه طبعا الحديث فيه أنه يقول: يا علي ليلة الأسر يدي رأيت كذا وكذا، هذه أشياء التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا بدليل صحيح. يعني ورد طبعا في كلام كثير يمكن نسمعه في حادثة الإسراء والمعراج، إنما ثم رأى مع ربه في الجنة إيه، ورأى في النار إيه، ورأى في السماء إيه، ورأى مناظر عديدة رآها. مثل هذا يكثر فيه الخلط والوضع والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلها كلها أمور عجيبة يعني لا يقبلها الإنسان بعقله، فيقولك تعديها يصدقها وخلاص. فمثل هذا لا يؤخذ إلا بحديث صحيح. والقرآن ما فصل هذا الأمر، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. وما يبدو لي في ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالنظر إلى ربه الكريم، فلم يستطع أن يرى منه شيئا لأنه لا تدركه الأبصار، إنما رأى نورا شديدا عظيما حجبه عن رؤية الله عز وجل. وهذا يعني أمثل له في الدنيا بدون تمثيل ولا تشبيه، الواحد لو نظر في فانوس السيارة لا يستطيع أن يصف تفاصيل الفانوس من الداخل لشدة نوره، عربية بيجو كده ضربة في العين الفانوس بتاعها طلع العالي، وصف لنا الفانوس من جوه بقى اللمبة شكلها ايه، والسلك السجسين ده شكله ايه، وما عرفش الفانوس من جوه عامل ازاي، والنيكل ده ما عرفش يوصف، لأن النور الشديد بتاع الفانوس حجبه عن رؤية الايه. طبعا ده يعرفوه أهل السواقة ما يكون أو القيادة ما يكون يكون سيارة وعربية مقابلة تعني من قدام مقابل، إذا كان نور فانوس العربية أعمى أبصارنا. الشمس في رابعة النهار ينظر إليها أحدنا فلا يستطيع وصفها، القمر ونوره هادئ جدا نراه، فكر ده لمبة سماء أو نجم مضيء، أبدا ده جسم معتم. القمر ده مظلم جدا مظلم، وبقولهم هو أحجار وكده وجباله فضريت زي الأرض جدا. أما إيه النور اللي فيه ده ضي الشمس، الشمس لما غابت ضربت في القمر فوق مدياله الضياء ده، بس زي ملاية فلطف عليها نور بقت هي منورة. ومع كده برضه ننظر للقمر مش قادرين نوصفه، احنا شفنا فيه زلط ولا تراب ولا رمل ولا تضاريس ولا جبال، احنا شايفينه قرص منور ما شاء الله جميل وهادي. فاذا كان هذا في المخلوقات نورها يعمي ابصارنا عن رؤيه حقيقتها وعن الاحاطه بتفاصيلها، فلان يحجب نور الله تعالى رؤيته من باب الاولى. فقال بعض العلماء على ما أذكر ابن كثير أو ابن حجر رحمهم الله تعالى: لقد رأى من آياته الكبرى حيث نظر إلى ربه أو رأى ربه عز وجل. دي أكبر آية، ولأنها هي الزيادة في الجنة، دي أكبر نعمة في الجنة أن يتجلى الله لعباده ويرونه كما يرون القمر ليلة البدر، حيث يقول: هل رضيتم؟ يقول: ما لنا لا نرضى يا ربنا. فيقول: هل أزيدكم؟ فيقولون: وهل بعد ذلك من زيادة؟ فتجلى لهم ربهم عز وجل فيرونه كما يرون القمر ليلة البدر. فهل الآيات الموجودة في بعض الأحاديث يعني غالبها ضعيف من الإسرائيليات المدسوسة فنحذر من هذا، وتفاصيلها يعني هل استفاد به للنبي في شك كذا وشك كذا، يكفي أنه عرج به فقط، هذه هي المعجزة، هذه هي المعجزة بذاتها. وحظنا في الإسراء والمعراج أننا أمرنا بالصلاة. هذه الصلاة هدية عظيمة جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من رحلته العظيمة، كما يأتي الوالد لولده بهدية إذا كان مسافرا أو في رحلة بعيدة. فهذه هدية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة من طريق الله سبحانه وتعالى أو من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا تثبت إلا بأحاديث صحيحة، وهذا الحديث يغلب عليه الضعف والله أعلم. يقول السائل: إن الله لا يستحيي من الحق، لكي لا أستهلك ملابس كثيرة خصصت ملابس معينة للنوم حيث أصليها عند النوم الذي كثير الاستلام. والسؤال: هل قاعدة كل ناشط طاهر يندرج تحتها ما أفعله وبعد خلعها لا هل يكون بدني طاهرا؟ المني يا أخي طاهر، لو أصاب الثوب أو البدن لا يجب أصله، ممكن تغسله هو أخضر يعني رطب، وإن كان قد يبت وجف تفركه فقط هكذا بين أصابعك في الثوب أو في البدن، تفركه بظفرك فهذا خلاص طهر، لكنك لا بد أن تغتسل سواء خلعت ملابسك أم لم تخلع ملابسك، لا بد من الاغتسال. ولا مانع أن يغتسل المحتلم أو الجنب وأن يصلي في الملابس التي كان قد نام فيها أو جامع فيها. الملابس طاهرة ما أصابها شيء إلا إذا أصابتها نجاسة معلومة، فهذه المكان الذي أصيب فقط بالنجاسة هو الذي يغسل، لا نلقي الثوب كله، لا نلقي الثوب كله، إنما يغسل المكان المتنجس فقط، والبدن لا بد من غسله، يغسل البدن، أما مكان المني فهذا لا يغسل إلا إذا كان رطبا والصلاة قد حضرت فيغسل مكانه فقط، ولا داعي لخلع الملابس ولا لغسلها. الله أعلم. ما رأيك في السيد البدوي؟ هل هو من نسل الرسول عليه السلام أم هو دخل مثل جاسوسا لكي ينشر الصوفية أم ماذا؟ أرض الإفادة. والله يعني خليه له نسب الرسول عليه السلام، إيه ينفعنا في الموضوع ده أو إيه ينفعه في الموضوع ده؟ فإذا نفخ في الصور فلا أمثال بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأشياء من نسب الرسول عليه السلام، ما تمكن تكون من نسب الرسول؟ لو إحنا بنحافظ على أمثال زي العرب ممكن تلاقي نفسك من نسل أبو بكر أو عمر أو كده، إحنا جينا من العرب، سلالات من العرب. وكما سمعنا إن الأصل مصر دول الفراعنة، دول الفراعنة أو دول القبط اللي هم سكان مصر أولا، جاءوا إزاي بداية؟ بعض الصحابة نزحوا من الجزيرة إلى مصر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما راحوا كثير من البلدان نزلوا إلى مصر فقط، إنما نزلوا في كل البلاد. فنزل أخوان في أرض الصعيد، سمي الصعيد لأنه كان بعيد، يعني دي من طرف من أطراف مصر، يعني كان السكن هنا في القاهرة في كده، لكن الصعيد بعيد جدا وسمي صعيدا لبعده وهو قريب من الجزيرة. نزلوا هناك وعاشوا هناك فترة وبعدين تناسلوا وتكاثروا، ثم نزح بعضهم إلى شرق البلاد اللي هي الشرقية. فكده بقول لك الشرق والصعيد إيه ولاد عم، هي انتهى كده، هذه بدايتها. وتقترب عائلات في الصعيد هي نفس العائلات الموجودة في السعودية إيه ربما إلى الآن، نفس الأسماء العائلات وبعضها أيضا في الشرقية. هذا هو سير البشرية. فممكن واحد من اللي يطلع ابن الأبناء أو من أحفاد النبي عليه السلام أو أبو بكر أو كذا أو كذا، الله أعلم. هذا لا يغني عنا شيء ولا يغني عن البدوي شيئا. هنفترض جدلا أن البدوي ذا له نسب ورجل كان صالح وولي من أولياء الله الصالحين اللي ما فيش بعدهم، لكن يعني طب وإحنا نستفاد منه إيه؟ هل يفيدونها بشيء؟ هل يفيدونها بشيء؟ هو محتاج منا دعوة ترحمه في قبره. ده النبي عليه الصلاة والسلام مات وترك فينا وصية بالدعاء له: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. صل عليه يعني إيه؟ قل اللهم صل عليه، مش كده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صيغة المعروفة. ومعنى اللهم صل على محمد يعني اللهم ارحم محمدا، فصلاة الأعلى على الأدنى رحمة، وصلاة الأدنى للأعلى دعاء، صلاتنا لله دعاء بندعو ربنا. فذلك قال الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن صلاة الأعلى على الأدنى، صلاة الله على الخلق هي رحمة، يعني اللهم ارحم محمدا. هو ناقص رحمة؟ أيوة محتاج. هل من مزيد؟ هذا أمر لا يستزاد لا يستكى فيه. كذلك قال أيضا: ثم اسألوا الله لي الوسيلة. بقى احنا اللي نتوصف بدعائنا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه. شوف إذا الميت مهما على قدره هو أحوج إلى دعاء الأحياء. فخلي التجبل ده يعني ما شاء الله نتمنى أن يكون صالح، لكن هيفيدنا بإيه؟ لو وجوده في مصر هيخلي مصر دي يعني أرض رخاء، وإلا كنا شفنا ولا وجوده يغني عن أهل الأرض شيئا. لكن من خلال كتبهم هم، كتب الصوفية، ومن خلال كلامهم هم بيقولوا من كراماته أنه لم يمس الماء جسده 40 سنة. مش كده برضو؟ حد عنده أقوال تانية؟ طيب أنا سمعت 40 سنة. اصبر. لم يمس الماء جسده 40 سنة. 40 سنة يعني ما كانش متوضا، وإذا ما كانش بإيه؟ بيصلي. المرة الوحيدة اللي قالوا هو صلى فيها قالوا من كراماته أنه خطب الجمعة عاريا في 40 مسجد في جمعة واحدة. يعني هذا الجمعة خطب هنا ومش عارف مسجد حمزة هنا ومسجد حمزة هناك ومش عارف مسجد العرب ومسجد فيه 40.